وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأزكى تسليم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم مرة أخرى ضمن فعاليات المخيم الشبابي السابع، والذي هو تحت شعار ورفعنا لك ذكرك، وموضوعه الشمائل المحمدية وأثرها في حياة المسلم. معنا في هذه الليلة المباركة فضيلة شيخنا العلامة الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، ليحدثنا وإياكم عن موضوع مهم، ألا وهو حق نبينا صلى الله عليه وسلم على الأمة. لا نريد أن نستأثر بالحديث، فالكل في شوق إلى سماع الشيخ، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا مسددا بإذن الله تعالى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تعالى ونشكره ونثني عليه ونستغفره، نسأله سبحانه أن يوزعنا شكر نعمته وأن يدفع عنا نقمته، نسأله سبحانه أن يهدينا سواء السبيل، أن يرينا الحق حقا ويعيننا على اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويعيننا على اجتنابه، وأن يحفظ علينا جوارحنا. نقول إن الله سبحانه وتعالى امتن على هذه الأمة بأن أرسل إليهم هذا النبي الكريم، منة عظيمة. ولهذا قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. المنة لله تعالى، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أخبر تعالى بمنه على العرب وعلى الأميين وعلى أهل هذه الجزيرة وعلى الأمة المحمدية أنه بعث فيهم هذا الرسول الكريم، وأن وظيفته أنه يتلو عليهم آياته، يقرأ عليهم هذه الآيات التي أنزلها الله عليه، وأنه يزكيهم، أي يحثهم على ما فيه تزكية للنفوس وتطهير لها من الذنوب والأرجاس والأنجاس والشرك والشك والنفاق والشقاق، يزكيهم ويطهرهم بها. هكذا أخبر بأنه يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، فالكتاب هو هذا القرآن الذي أنزله على قلبه، كما في قوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فهكذا أخبر بأنه يتلو عليهم آياته، وكذلك يتلو عليهم الحكمة التي هي السنة التي هي بيان للقرآن، فإنه مكلف بأن يبين للناس ما نزل إليهم. أمره الله تعالى بذلك بقوله: لتبين للناس ما نزل إليهم. وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين، أي قبل أن يأتيهم هذا النبي كانوا في ضلال، وكانوا في شرك، وكانوا في فتن يقتل بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا، وكانوا متفرقين. بعد أن جاءهم هذا النبي الكريم جمع الله كلمتهم وألف بينهم كما من عليهم بذلك بقوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. يذكرهم بأنهم كانوا قبل أن يأتيهم هذا الدين وهذا النبي الكريم كانوا أعداء، القوي منهم ينهب الضعيف، يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا، بينهم عداوات وبينهم بغضاء، يتعصبون ويحتمون حمية الجاهلية كما أخبر بذلك بقوله: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، بينهم هذه الحمية بحيث أنهم يحمي أحدهم حمية جاهلية ويتعصب دون أن يكون إن هناك وازع ديني، إلى أن جاءهم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم جمع الله بينهم وألف بينهم، قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، جعلهم كأنهم إخوة، كأنهم أولاد أب وأم، أصبحوا بنعمة الله تعالى إخوانا. هذا من آثار نبوة هذا النبي الكريم. فلذلك من الله على هذه الأمة ببعثة هذا الرسول الكريم، دعاهم إلى التوحيد، وقد كانوا يشركون ويعبدون مع الله آلهة أخرى، معبودات جمادات وأموات يسمونهم آلهتهم، يدعونهم من دون الله، فبين لهم أن العبادة حق الله وحده، وأنه لا يجوز أن يشرك معه في عبادته أحدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وصدقوه بذلك وعلموا صحة ما جاء به، وأحدوا الله وأخلصوا له العبادة واتبعوا ما أرشدهم إليه هذا النبي الكريم. ولما كان كذلك كان له على أمته حقوق، لا بد أنهم يدينون بهذه الحقوق. فنذكر هذه الحقوق ونذكر أقسام الناس بالنسبة إلى حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. فأول الحقوق الشهادة له بأنه رسول الله، فإن هذا من رفع ذكره الذي رفعه الله، أنزل عليه قوله تعالى: ألم نشرح لك صدرك وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. امتن عليه بأن شرح صدره لهذا الدين. هكذا أخبر: ألم نشرح لك صدرك، كذلك وضع عنه وزره، أي وضع عنه ذلك الثقل الذي أنقض ظهره الذي كان ثقيلا عليه وعلى أمته. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، رفع الله تعالى ذكره. ومن ذلك أن يذكر مع ربه، إذا ذكر الله ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم. في من ذلك الأذان، المؤذنون يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذكرهم للرب تعالى، في قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هذا من رفع ذكره. وكذلك في الخطب المنبرية، إذا خطب الخطيب تشهد شهادتين بقوله: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكذلك أيضا في التشهد في الصلاة، الصلاة قد يكون فيها تشهدان أو تشهد واحد. فهذا التشهد فيه شهادتان: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فكل من شهد له بالرسالة فإن عليه أن يعمل بها، فإن هذه الشهادة لها معنى، ليست مجرد تكلم بهذه الحروف. لا بد أن الذي يشهد له هذه الشهادة يستيقن مدلولها ويحرص على أن يعمل بها. وقد فسرها العلماء. من ذلك تفسير الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة الأصول. قال: معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من حقوقه على أمته، أن يطيعوه فيما أمرهم به، وأن يتجنبوا ما عنه نهى وزجر، وأن يصدقوه إذا نهاهم عن شيء ابتعدوا عنه، وإذا أخبرهم بأمر وبخبر صدقوه، وإذا صدقوه استعدوا لما أخبرهم به. هكذا من حقوقه. وكذلك أن لا يعبدوا ربهم إلا بما شرعه لهم هذا النبي الكريم، وبذلك يكونون حقا قد شهدوا هذه الشهادة وعملوا بمقتضاها. وكذلك أيضا فسر هذه الشهادة في موضع آخر: إذا شهدنا بأنه عبد الله ورسوله، يقول: عبد لا يعبد، ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع. هذا أيضا من حقوقه على أمته. نأتي على الحقوق التي ذكرت في القرآن، فأولها الإيمان به. نذكرها ولو كان بها شيء من التكرار. الله تعالى أمرنا بالإيمان برسالته، فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. أمر من الله، آمنوا برسوله. ومعنى ذلك أن الذي يؤمن بأنه رسول يصدق بذلك تصديقا جازما، يصدق بأنه مرسل من ربه. والرسول لا بد أنه يصدق ويتبع ويطاع. الذين يصدقون ويؤمنون برسالته يوقنون يقينا عقديا أنه مرسل من ربه، أن الله تعالى اختاره لهذه الرسالة وأرسله إلى جميع الخلق الجن والأنس، وجعل رسالته عامة للثقلين. هكذا تكون هذا الإيمان به. ومن آمن به أيقن يقينا صادقا واعتقد عقيدة ثابتة أنه رسول الله، بحيث أنه يثبت حقه ويؤمن به إيمانا يقينيا بأنه الذي اختاره الله والذي حمله هذه الشريعة وجعلها دينه الذي جعله يبلغه لأمته. هكذا تكرر الأمر بالإيمان به في مثل كونه تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته قرن الإيمان به بالإيمان بالله. آمنوا بالله ورسوله، الذي يؤمن بالله، الذي جاء مبلغا عن الله. النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. وكذلك أيضا مدح الذين يؤمنون به، وأمر بذلك كما في قوله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله. والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله إلها وربا وخالقا، وآمنوا برسوله أنه هو الذي أرسله وأنه الذي حمله هذا الدين، وآمنوا بهذا النور الذي هو القرآن الذي أرسله به وأمره بأن يبلغه. فهذا من حقوقه الذي هو الإيمان به. ثانيا من حقوقه على أمته طاعته كما فسرت في ذلك الشهادة. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. يقول بعض العلماء إن الله تعالى أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم في نحو 40 موضعا من القرآن، منها 5 مواضع ذكر الطاعة باللفظين بقوله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. في سورة النساء قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فكرر الأمر بأطيعوا وأطيعوا. كذلك في سورة المائدة يقول الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. أمر بالطاعة وكرر لفظ أطيعوا أيضا مرتين. وكذلك في سورة النور في قوله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم، وكذلك في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم، وكذا في سورة التغابن: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. فهكذا أخبر تعالى بأن طاعته تابعة لطاعة الله، بل جعل طاعته علامة على طاعة الله تعالى بقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. هكذا الذي يطيع الرسول كأنه أطاع الله، وذلك لأنه لا يأمر إلا بما هو طاعة لربه، فإنه مرسل من ربه، فلا بد أنه يطيع الله. فالذي يريد أن يكون من المطيعين لله عليه الحال هذا، أن يطيع هذا النبي الكريم. وقد رتب الله تعالى على طاعته الأجر الكبير، وعلى معصيته العذاب العليم. قال الله تعالى: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. هكذا أخبر بذلك، أخبر بطاعته وثوابها، وأخبر بمعصيته وعقابها. وهذا ما يحمل المؤمن على أن يقول سمعنا وأطعنا، أن يطيع النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يأمرهم به وفي كل ما يدعو إليه. فإذا كان كذلك فإنه ممن يستحق هذا الثواب. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثالثا من حقوقه اتباع سنته واتباع شريعته التي جاء بها. فلا بد أن كل من شهد له بالرسالة أن يتبع ما جاء به وأن يتقبله. ولذلك قال الله تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. اتبعوا سنته وشريعته. اتباعه السير على نهجه وتقبل ما جاء به، بحيث يقدم قوله على قول غيره. إذا جاء الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتقبله ويقول سمعنا وأطعنا فيتبعه. ومن اتباعه اتباع أعماله وأفعاله، وقد أكد ذلك صلى الله عليه وسلم بقوله ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. فأمرنا بأن نتبع ما أرشدنا إليه، هذا من حقوقه علينا، اتباع شريعته واتباع سنته. كذلك أيضا رابعا من حقوقه على أمته التأسي به، فإنه أسوة الأمة وقدوتهم. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الأسوة هو القدوة، يعني أن يتأسى به وأن يسار على نهجه، وذلك لأنه بين هذه الشريعة بأقواله وبأفعاله. فالأمة عليهم أن يتأسوا به، فكما أن عليهم أن يطيعوه ويقولون سمعنا وأطعنا، فكذلك عليهم أن يسيروا على نهجه، فإن كل ما فعله يعتبر من شريعته سواء أمر بذلك أو لم يأمر. إذا فعل ذلك على أنه طاعة وعلى أنه قربة فإن الأمة يفعلون ذلك اقتداء به وتأسيا. وفي هذا شيء من التفصيل، والله العلماء حيث قسم بعضهم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أقسام وتوسعوا في ذلك، ذكروا ذلك في أصول الفقه لما ذكروا السنة النبوية، ذكروا من ذلك أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتفصيلها طويل. ولكن الأصل أن نتأسى به فيما هو من شريعته وفيما هو من دينه وفيما فعله على أنه طاعة وعلى أنه قربة وعبادة، فإننا نتخذه أسوة لأن الله أمرنا بذلك بقوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذين يرجون الله يرجون ثوابه يرجون جزاءه، هؤلاء هم الذين يجب أن عليهم أن يتبعوه وأن يقتدوا بسنته وأن يتخذوه قدوة لهم وأسوة. والذين لا يفعلون ذلك قد يقال نقص اقتداءهم به ونقص تأسيهم. ولعلنا أن نذكر في الأخير بعضا من الأمثلة للذين لم يقتدوا بها كالاقتداء. كذلك خامسا من حقوقه على أمته محبته، محبة قلبية، محبة دينية ترسخ في القلب وتتمكن فيه بحيث يقدم محبته على كل شيء. وقد أمر الله تعالى بذلك وتوعد الذين يقدمون غير محبته عليه. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم ثم هؤلاء خمسة يعني من البشر، وأموال اقترفتموها، وتجارة تخشون كسادها، ومساكن ترضونها، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، أي انتظروا ما يحل بكم. إذا قدمتم هذه الأشياء الثمانية أو بعضها على محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله فإنكم متعرضون لما يحل بكم، فانتظروا تربصوا انتظروا عقوبة من الله عاجلة أو آجلة، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، يعني قد يأتي بعقوبة تنزل على الذين فعلوا هذه الأشياء، يعني قدموا محبة الثمانية أو بعضها. والله لا يهدي القوم الفاسقين، أخبر بأنه لا يهديهم. لماذا؟ لأنهم فسقوا، يعني خرجوا عن طاعة ربهم. هكذا يجب. كذلك جاءت الأحاديث الصريحة في ذلك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هكذا أن يقدم محبة الله ورسوله على محبة كل شيء حتى على النفس. ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين، أي يقدم محبته على هؤلاء كلهم، على الناس كلهم. ولما قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله يا رسول الله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال: لا يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال: والله إنك لا أحب إلي من كل شيء حتى من نفسي. فقال: الآن يا عمر. يعني هذا هو الواجب، أن يقدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم حتى على محبة نفسه. ولقد فعل ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فإنهم في القتال يفدونه بأنفسهم. لما كان في وقعة أحد كان بعضهم إذا رآه يشرف فداه وقال: لا تشرف يصيبك ساهم، نهري دون نهرك. هكذا كذلك لما انطلق سهم تلقاه طلحة ابن عبيد الله بيده حتى أصابها بشلت، وقال: أقي رسول الله بيدي. هكذا ولما لحقه المشركون في هومة القتال، عند ذلك قال: من يردهم عنا وله الجنة. كان معه عشرة من الأنصار، فقال أحدهم: أنا. فقابله مقاتل حتى قتل، ثم إنهم ساروا، فقال: من يردهم عنا حتى وله الجنة. فلم يزل يقول ذلك حتى قتل العشرة. هؤلاء فدوه بأنفسهم، وما ذاك إلا أنهم يحبونه المحبة القلبية التي جعلتهم يفدونه بأنفسهم ويفدونه بأموالهم. فهكذا تكون محبته التي تعجب على أمته، وتكون أيضا من محبة الله، فإن من أحب الله تعالى أطاعه، ومن أحب النبي صلى الله عليه وسلم سار على نهجه. فأما الذين يدعون أنهم يحبونه ولكنهم لا يفعلون ذلك فإن محبتهم ناقصة. لا بد أن المسلم يقدم محبته على كل شيء، ويظهر أثر ذلك في طاعته ولو كان فيها شيء من الصعوبة والثقال، فإنه إذا فعل ذلك صدقت محبته. وهكذا أيضا محبة ربه. سئل بعض السلف أقيل متى أحب ربي؟ فقال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر، يعني أن الذي يحب الله تعالى يبغض المعاصي ولو كانت المعاصي شهية على النفوس كالزنا والخمر ونحو ذلك، تكون أمر من الصبر. هذا يكون الذي يكون صادقا في محبته. وأما الذي يدعي أنه يحبه ولكنه يعصيه فليس بصادق. ذكر لنا بعض الشباب قبل نحو 45 سنة مدرس كان يدرسهم في المرحلة الابتدائية، فجاء على ذكر هذه المحبة فقال أنا لا أصلي ولكن يكفي أني أحب الله ورسوله، أني أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأحب الله تعالى، ولكن الصلاة ثقيلة علي فلا يصلي. هكذا من أولئك الذين انخدعوا في تلك السنين وتركوا الصلاة والعياذ بالله. فيقال في حق هؤلاء لا بد أنكم تأتون بعلامة المحبة. يقول بعض الشعراء تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا عجيب في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فلا بد لمن أحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يقدم سنته، أن يتبعه غاية الاتباع، أن يصدق بما جاء به. إذا كان صادقا فلا بد أن أفعاله تعبر عن محبته، فإذا لم يكن كذلك فليس بصادق. كذلك أيضا من علامة محبته بغض معصيته، كما ذكرنا عن بعض السلف الذي قال إذا كان ما يبغضه أمر عندك من الصبر. فالذي يحب الله تعالى يطيعه، والذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم يطيعه ويتبع سيرته ويتبع سنته ويقتدي به فيما جاء به وفيما بلغه ليكون بذلك صادقا. كذلك الذي يحب الله ورسوله لا بد أن يبغض أعداءه، لا بد أن يبغض كل من عهد الله تعالى. يقول ابن القيم رحمه الله في أنونيته: أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ يعني أنك تدعي أنك تحب الله وتحب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك تحب أعداء الله. أتحب أعداء الإله وتدعي حبا له ما ذاك في إمكاني؟ فالذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم لا بد أنهم يحبون كل من يحبه، ولا بد أنهم يبغضون من يبغضه، لا بد أنهم يحبون أحبابه ويبغضون أعداءه إذا كانوا صادقين في هذه المحبة. ومن ذلك قوله رحمه الله تعالى: يحب القرآن ويحب ألحان الغناء في قلب عبد الله سيجتمعان. يعني أن الذي يحب القرآن الذي هو كلام الله لا بد أنه يبغض ما عداه، فالذي يحب القرآن ويحب ألحان الغناء ليس بصادق، لا بد أن أحدهما يزاحم الآخر. فهكذا يكون حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. كذلك أيضا من حقه عليهم تقبل كل ما جاء به وكل ما بلغه عن ربه. ولذلك قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا أيضا من حقه على أمته أن يتقبلوا كل ما بلغه لهم وكل ما علمه لهم، ويتجنبوا كل ما حرمه عليهم. فقد ذكرنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. وذكرنا أنه لا يأمر إلا بما أمر الله به، لأنه مبلغ لما أرسل به من ربه. فلا بد أن الذي يريد أداء حقوقه أنه يتقبل ما جاء به، ولا يرد شيئا من سنته ولا من شريعته التي هي مضمون رسالته. وبذلك يكون صادقا في أنه يحب الله ورسوله. كذلك لا بد أنه يتجنب كل ما يبغضه وكل ما نهى عنه، ويكون ذلك أيضا علامة على محبته. لما أن اليهود ادعوا أنهم أحباب الله، قال تعالى: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. هذه دعوة منهم. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. تسمى هذه الآية آية المحنة، أن الله امتحن أولئك الذين يدعون محبة الله. ولهذا قال بعض العلماء: من ادعى محبة الله ولم يوافقه فدعواه كاذبة، فدعواه باطلة، أي أنه كذاب في هذه الدعوة، فلا يكون بذلك صادق المحبة. هكذا رتب الله تعالى على محبته هذه الفوائد: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. أولا يحببكم الله، إذا أحبكم الله فإن ذلك فضل كبير وأجر عظيم لمن يحبهم الله تعالى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى ذكر من يحبهم بقوله تعالى في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. هذا محبة الله لعبده، علامتها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. قل أطيع الله والرسول فإن توليتم، يعني أي من تمام محبة الله طاعة الله ورسوله. بعد أن عرفنا هذه الحقوق نقول إن الناس انقسموا في ذلك ثلاثة أقسام: قسم غلوا، وقسم جفوا، وقسم توسطوا. الله سبحانه وتعالى جعل للرسول حقوقا وجعل لله تعالى حقوقا، فلذلك لا تجعل سواء. يقول ابن القيم في النونية: للرب حق ليس يشبه غيره، ولعبده حق هما حقان، لا تجعل الحقين حقا واحدا. أي لا تجعل حق الله للرسول، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حقه مثل ما ذكرنا: طاعته بما أمر، وتصديقه بما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وأما حق التعظيم فإنه لله تعالى. فإن هناك من غلو في حق النبي صلى الله عليه وسلم، سمعوا بعض الأدلة التي أدب الله تعالى بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مثل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. وهذا حق، وليس خاصا بالصحابة، بل الأمة كلهم إذا جاءهم أمر الله وأمر رسوله قدموه على آرائهم، وقدموه على أهوائهم، وقدموه على اختراعاتهم، وعلى كل قول، وبذلك يكونون ممتثلين. فأما الذين يقدمون آراءهم على دين الله فهؤلاء قد جفوا وعصوا. كذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجاروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تهبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قد يقال إن هذا خاص بحياته صلى الله عليه وسلم، ولكن يقول بعض العلماء إنه عام في من بعده. فمعنى ذلك أنكم إذا سمعتم أحاديثه صلى الله عليه وسلم فاستمعوا لها وتقبلوها، ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت الذي يقرأ حديثه، فإن ذلك سبب لإحباط الأعمال كما في هذه الآية. وذلك لأن الذين يشتغلون بحديثه صلى الله عليه وسلم كأنهم أصحابه. ولذلك يقول بعضهم: أهل الحديث هم صحب النبي، وإن ألم يصحب نفسه أنفاسه صاحبه. الحديث الذي تسمعونه قد اقترن بأنفاس النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت هذه الأحاديث فإياكم أن ترفعوا أصواتكم وتشوشوا على ذلك الحديث الذي يقرأه القارئ، فتكونون بذلك قد تقدمتم بين يديه. كذلك أيضا من حقه على أمته في حياته وبعد موته أن لا يذكروه إلا باسم الرسالة، أن يقول رسول الله. قال الله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تقولوا يا محمد، بل قولوا يا رسول الله ويا نبي الله بصفته التي تميز بها، فتدعونه بهذه الرسالة التي هي صفته التي أخبر الله بها وناداه بها بقوله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وبقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا. فهذا أيضا من حقوقه في حياته وبعد مماته. ونتوقف الآن. نقول إن احترام النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته واحترام سنته وعدم رفع الصوت على حديثه، وكذلك اتباع ما جاء به وما أرشد إليه، فبذلك يكون المسلم صادقا في أنه يحبه. وأما الذين يغلون فيه فإنهم إن ادعوا أن ذلك علامة منهم على محبته فليسوا مصيبين. فالذين مثلا يحلفون به، يقول أحدهم بالنبي إذا أراد أن يؤكد يقولون: هذا من تعظيمنا لنبي الله، أي نعظمه بهذا الحلف به. فنقول: إن هذا لا يجوز، لأنه تعظيم زائد على ما يستحقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، من حلف له بالله فليرضى، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. كذلك الذين يدعونه بقولهم يا رسول الله، هؤلاء أيضا قد غلوا وتجاوزوا ما حد لهم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التواضع وكان يتواضع أمام أصحابه ولا يترفع عنهم. لما جاءه رجل أعرابي كأنه فزع من رؤيته فقال: لا تخف، أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، يعني أنني بشر، لست ملكا ولست إلها، فلا تفزع هذا الفزع. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يجلس على التراب عند الأكل وغيره ويقول: إنما أنا عبد، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وما ذاك إلا أن الله تعالى ذكره باسم العبودية في قوله: وإن كنتم في ريب ما نزلنا على عبدنا. وذكر أنه بشر بقوله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم، أي واحد من أنواع البشر لم يصل إلى درجة الإلهية ولا غيرها. أكد كثر في الأزمنة المتأخرة الذين غلوا فيه، لما أن بعضهم اخترع أحاديث مكذوبة صدقت، وعند ذلك صاروا يصفونه بصفات لا يستحقها إلا الله تعالى، صفات هي أولى بأن تكون صفات للرب سبحانه وتعالى، وألفوا في ذلك مؤلفات، ولو كان بعضها صحيحا ككتاب الخصائص للسيوطي، السيوطي رحمه الله من العلماء، ولكن دخله شيء من الغلو في زمانه فألف في ذلك هذا الكتاب الذي فيه أشياء ليست صحيحة. وكذلك أيضا ألف واحد يقال له الشعراني كتابا فيه شيء من الغلو في حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، وقبلهم أو بعدهم صاحب كتاب روض الرياحين فيه أيضا غلو زائدا في أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا وردا يقال له دلائل الخيرات فيه أيضا شيء من الغلو. وكذلك أيضا ألف ابن علوي الدخائر المحمدية وفيها أيضا شيء كثير من الغلو، يقول إنه نقلها، نقول إن ذلك كله دليل على أن هؤلاء قد تجاوزوا الحد. الله تعالى نهانا عن الغلو في قوله لا تغلوا في دينكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم الغلو في الدين، فإنما عليك من كان قبلكم الغلو في الدين. فلما رأوا أحاديث مكذوبة صدقوا بها واعتقدوا صحتها واعتبرها كثير منهم، حتى ابن علوي اعتبرها من الميزات الصادقة، مثل حديث توسل آدم بمحمد أن آدم قال يا ربي أسألك بحق محمد، وما أدرك من محمد، قال أرأيت اسمه مكتوبا مع اسمك على قائمة العرش فعلمت أنه أحب الناس إليك. هذا حديث مكذوب، ولو صدقه هؤلاء الخرافيون، لذلك كانوا يتوسلون به فيقولون بجاه محمد بجاه النبي، ويسألونه يا محمد اشفع لنا ونحو ذلك، فيقعون في الغلو في ذلك. فمثل هؤلاء لا شك أنهم قد غلوا، وعطوا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من حق الله تعالى. وكذلك من المتقدمين رجل يقال له البوصيري الذي نظم قصيدة سماها البردة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تجاوز في مدحه، مثل قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، هذا أيضا من الغلو. هذه القصيدة التي هي البردة عند كثير من الناس يقرؤونها صباحا ومساء كأنها التسبيح والتحميد، مع ما فيها من هذا الشرك ومن هذا الغلو. وقد ناقشها ورد عليها كثير من العلماء رحمهم الله وبينوا أنها خطأ. وكذلك أيضا الكثير من الذين لهم كلام إما نظم وإما نثر في غلوهم في النبي صلى الله عليه وسلم وصفاته بصفات لا يستحقها إلا الخالق سبحانه وتعالى، فهؤلاء قد غلوا. هناك آخرون قد جفوا، وهم الذين تأتيهم أوامره صلى الله عليه وسلم فلا يعملون بها بل يتبعون أهواءهم. نناقش بعضهم ونقول له: ألست تشهد أن محمد رسول الله؟ فيقول: بلى. فنقول: إنك قد عصيته. فيقول: ما عصيته. ثم نضرب أمثالا يتبين بها أنه قد عصى. فلك أن تناقشه على ذلك. نقول مثلا: إذا رأيت الذي يهلك لحيته فإنك تذكره، تقول له: ألست تشهد أن محمد رسول الله؟ إذا قال: نعم. أليس من الشهادة طاعته بما أمر؟ إنه قد أمرنا بقوله: أعفو لها أوفو لها ونحو ذلك. فأنت إذا قلت بلسان الحال لا سمع ولا طاعة، لا أعفيها يا محمد، بل أعصيك وأهلقها وألقيها مع الزبالات والكمامات، هذا لسان الحال. أليس هؤلاء نقصت شهادتهم؟ أليس هؤلاء نقصت طاعتهم؟ وهكذا أيضا يقال في الذين يجرون ثيابهم يسبلون، يقال: إنكم قد عصيتم النبي صلى الله عليه وسلم حيث أنه نهى عن ذلك. وهكذا يقال في الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة، يقال: إنكم تسمعون نهيه عن التخلف وأمره بالمواظبة عليها ومع ذلك تتخلفون، أليس ذلك دليل على أنكم لم تطيعوه ولم تعملوا بما جاء به؟ الصحابة رضي الله عنهم إذا سمعوا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون سمعا وطاعة لرسول الله، أن نقدم طاعته على طاعة كل شيء، لا نقدم على سنته غيرها. هذه أمثلة من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الذين يتنقصونه لم يكونوا من أتباعه، بل إنهم من أعدائه. فالذين يستهزئون بسنته أو يستهزئون بشريعته أو يسخرون من شيء من ما بلغه وجاء به لا يكونون حقا من أمته الذين اتبعوه والذين أطاعوه، بل قد يكونون من أعدائه الذين خالفوا شريعته واتبعوا أهواءهم. ماذا يجب علينا نحوهم إذا علمنا بأن هذا قد عصى رسول الله، أو أنه قد سخر منه أو تنقصه؟ فإن من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم أن نبغض أولئك الذين يسبونه ويتنقصونه ويعيبون شيئا من شريعته ولو كانوا غير مسلمين. ومع ذاك إلا أن الله تعالى أرسله إلى جميع الثقلين، أرسله إلى الجن والإنس، أرسله إلى القاصي والداني، أخبر بأنه رسول الله إلى الناس جميعا، فيجب عليهم إما أن يطيعوه وإما أن لا يسبوه ولا يكذبوه ولا يظهروا مسبته. فإذا أظهروا مسبته صدق عليهم أنهم أعداء لله وأعداء لنبيه وأعداء لأوليائه، فلا يجوز محبتهم ولا موالاتهم ولا الركون إلى أقوالهم، بل يتجب معاداتهم ومقاطعتهم وقتالهم واعتبارهم ناقضين للعهد، لا عهد لهم ولا ذمة. هذا هو الواجب على الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم. عرفنا أن محبته هي طاعته التي ليس فيها غلو بحيث يوصف بشيء من صفات الله تعالى، وليس فيها جفاء بحيث يقصر في حقه ولا تمتثل إرشاداته، ولكن هي طاعته التي هي اتباع سنته وشريعته. هكذا ينبغي للمسلم أن يكون عاملا بما جاء به وشاهدا بأنه قد بلغ ما أرسل به، كما أشهد بذلك صحابته في حجة الوداع لما أنه خطبهم وبين لهم، قال لهم ليبلغ الشاهد منكم الغائب، ثم قال إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال اللهم اشهد، اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد. وقد بين الله تعالى أن رسالته أي هذه الشريعة وأنه عليه البلاغ، وإذا شهدنا بأنه قد بلغ وشهدنا بأنه قد علم أمته كل شيء يحتاجون إليه، فما علينا إلا أن نتبعه ونسير على نهجه وسيرته ونتمسك بسنته كما أمرنا بذلك، لنكون حقا من أمته الذين هم أمة الطاعة وأمة الاتباع. ونكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن يمن علينا بطاعته واتباعه، وأن يحشرنا في زمرته الذين يكرمهم الله باتباعه، وأن يسقينا من حوضه المورود، وأن يجعلنا تحت لوائه لواء الحمد يوم القيامة، وأن يرزقنا محبته وطاعته والسير على نهجه والتمسك بسنته والعرض عليها بالنواجذ كما أرى أمرنا وأوصانا بذلك، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا ما وهبه لأحبابه، وأن يرزقنا حبه وحب من يحبه والعمل الذي يقربنا إلى حبه، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويخذل أعداءه ومن قاطعه قاطع شريعته، نسأله سبحانه أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه على كل شيء قدير. والله أعلم، صلى الله على محمد.
شكر الله لشيخنا هذه الكلمات الطيبات، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ما قاله في موازين حسناته وحسناتنا يوم نلقاه. نستأذن فضيلة الشيخ في إلقاء سؤال واحد لأننا لا نريد الإطالة على الشيخ. السؤال الأول فضيلة الشيخ، لا زال وللأسف الشديد بعض شبابنا متأثرا ببعض الأفكار المنحرفة من تكفير للحكام وإرهاب للآمنين، ويدعون أن ذلك حبا لله وللنبي صلى الله عليه وسلم ونصرا لكتاب الله وسنته، فما توجيهكم حفظكم الله؟
لا شك أن هذه الأفكار المنحرفة إنما روجها أعداء الله وأعداء نبيه صلى الله عليه وسلم، وذلك أن هناك من يشكك في شيء من الشريعة، يشككون في القرآن الذي هو دين الله الذي هو كلام الله، ويطعنون فيه، فيتلقى كثير من الشباب تلك الأفكار التي تأتي بها إذاعات مرئية وإذاعات مسموعة، فتتأثر بها أفكار كثير من الشباب. كذلك أيضا يكون من آثار تلك الأفكار، من أسباب تلك الأفكار المنحرفة التكفير، تكفير وطعن في الحكام، وكذلك أيضا طعن في العلماء الذين يحثون على السمع والطاعة ونحو ذلك. هذه أيضا ذكر أن هذه الأفكار فيها تكفير للحكام وفيها إرهاب للآمنين، يدعون أن ذلك من محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن مثل هذا ليس بصحيح، أن محبة الله تعالى طاعته، وكذلك محبة النبي طاعته، ومن جملة ذلك طاعة ولاة أمورنا، ومن جملة ذلك احترام العلماء واحترام المشائخ، وبذلك يكون الذي يدعو إلى هذا التكفير أو يقترحه يكون غير عامل بهذه الشريعة، والعياذ بالله.
جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والآن تقام الصلاة.